صار له مرات احنا حتى كل الناس لما نختصر الاسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله عز وجل: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره: يقال لهؤلاء المجرمين الذين أخبر جل ثناؤه أنهم يعرفون يوم القيامة بسيماهم حين يؤخذ بالنواصي منهم والأقدام: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، فترك ذكرى يقال اكتفاء بدلالة الكلام عليه منه. وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله: هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان، تصليانها لا تموتان فيها ولا تحييان. وقوله يطوفون بينها وبين حميم آن، يقول تعالى ذكره: يطوف هؤلاء المجرمون الذين وصف صفتهم في جهنم بين أطباقها وبين حميم آن، يقول: وبين ماء قد سخن وغلى حتى انتهى حره وأنا طبخه، وكل شيء أدرك وبلغ فقد أنا. ومنه قوله: غير ناظرين إناه، يعني إدراكه وبلوغه، كما قال نابغة بني دبيان: وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر من نجيع الجوف آني، يعني مدرك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وبين حميم آن، يقول: انتهى حره. وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله: وبين حميم آن، يقول: غلى حتى انتهى غليه. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وبين حميم آن، قال: قد بلغ أناه. وساق بإسناده عن سعيد قال: الآن الذي قد انتهى حره. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس: يطوفون بينها وبين حميم آن، قال: الآن ما اشتد غليانه ونبله. وساق بإسناده عن الضحاك في قول حميم آن، قال: هو الذي انتهى غليه. وساق بإسناده عن قتادة: وبين حميم آن، قال: أنا طبخه منذ يوم أنا طبخها منذ يوم خلق الله السماوات والأرض. وساق بإسناده عن قتادة قوله: يطوفون بينها وبين حميم آن، يقول: حميم قد أنا طبخه مذ خلق الله السماوات والأرض. وساق بإسناده عن الحسن: حميم آن قد أنا منتهى حره. وساق بإسناده عن سفيان: حميم آن، قال: قد انتهى حره. وقال بعضهم: عني بالآن الحاضر. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى ابن زيد في قوله: يطوفون بينها وبين حميم آن، قال: يطوفون بينها وبين حميم حاضر، الآن الحاضر. وقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول: فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعمها عليكم بعقوبته أهل الكفر به وتكريمه أهل الإيمان به تكذبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في التفسير الأول للإمام في قوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يلاحظ هنا ربطه لآيات بعضها ببعض ربطا سياقيا، ولهذا قال يقال لهؤلاء المجرمين الذين أخبر جل ثناؤه أنهم يعرفون يوم القيامة بسيماهم حين يؤخذ بالنواصي، إلى أن قال فترك ذكر يقال اكتفاء بذلك الكلام عليه منه. وقد سبق الإشارة إلى أن الطبري يكثر من التنبيه على ترك ذكر القول، ترك ذكر القول، وإنما يترك إذا كان في الكلام دلالة عليه. ثم القراءة التي ذكرها عن عبد الله وهو ابن مسعود هذه مروية عنه كما ذكر المحشي أنها في الفر عند الفر في معانيه، فكيف يتعامل مع هذه القراءة؟ أولا من جهة الحكم تكون إيش؟ شاذة. من جهة الحكم تكون شاذة، لكن هل يصح أن يقال أن هذه قراءة تفسيرية؟ نقول قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية مراد بها إيش؟ أنها جاءت على التفسير، ليس المراد بها أنه قد قرئ بها. لكن هذه المسألة يكون يقال قراءة تفسيرية هذا من باب التخريج، هذا من باب التخريج، وإلا فما المانع أن تكون هذه قراءة قد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ؟ هل يمنع أن تكون قراءة منسوخة؟ ما يمنع. لهذا الأصل أن لا يحكم على القراءة بأنها قراءة تفسيرية إذا كانت ثابتة بالسند الصحيح، إلا إذا دل الدليل على أن بالفعل أريد بها التفسير. أما إذا لم يظهر دليل على أنه يريد التفسير فإنه يحكم عليها بأنها قراءة شاذة. وما يحكى في أنها قراءة تفسيرية كما قلت إنما هو من باب التخريج وليس من باب التحرير والتحسين. إلا هذا نفس لا ما أذكرنا قراءة تفسيرية، لا ممكن لو تبع لعله يوجد لكن لا أذكر.
فيها زيادة
ألفاظ
لو تقارن بالقراءة
ممكن، يعني لو درس القراءة المفروض في رسالة في كتاب فرد لكنه استفراد يعني من كتاب بحيان وغيره قراءة المفروض، لكن لو درست على حدة ما عم تذكر فيها دراسات لكنها مفيدة لموازنتها بغيرها مفيد جدا. فالإشكالية طبعا احنا ما بدنا ندخل بهذا لأن هذه قضية علمية تحتاج إلى بحث واستقراء. أن ابن مسعود من أكثر من ورد عن الشواذ من الصحابة، وكذلك ابن مسعود رواية أهل الكوفة ترجع إلى ابن مسعود، يعني أحد طرق أهل الكوفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، فهو موجود في القراءات الثابتة وموجود في القراءات الشاذة، لهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث متحرك. عندنا قضية في هذه القراءة لما نقرأ الآن لو كان طبعا على أنها قراءة صحيحة، هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان قال فصليانها لا تموتان فيها ولا تحيان، ثم قال يطوفون بينها وبين حميم. الآن إيش ملاحظة الخطاب هنا؟ تحول اللي هو إيش؟ اللي يسمون البلاغين إيش؟ التفات. الذي يسمى إيش؟ التفات. التفات من وين؟ من الخطاب إلى الغيبة، وكذلك التفات من جهة المثنى إلى ماذا؟ إلى الجمع أيضا. هذا لو طبعا ثبتت هذه القراءة، لو ثبتت هذه القراءة. قوله سبحانه وتعالى يطوفون، الطواف كما هو معروف هو إيش؟ الدوران على الشيء، يعني يذهب إليه ويرجع، الذهاب الرجوع هذا يسمى ماذا؟ طواف. قال يطوفون بينها أي بين جهنم وبين حميم آن، يعني كأنهم الآن بين جهنم وبين هذا الحميم، يعني كانوا يطوفون بين جهنم وبين هذا الحميم، فهما عذابان، هما عذابان، وهذا العذابان من عذابات النار، من عذابات النار. حميم، الحميم معروف أنه الماء الحار الذي يعني قد غلي، لكن آن هذه حميم آن، هل الآن هنا كما ذكر أنه قال سخن وغلى حتى انتهى حره، يعني كانوا يقول حميم قد بلغ منتهى الحرارة، حميم قد بلغ منتهى الحرارة، لو جاءنا آن من دون حميم هل تدل على منتهى الحرارة؟ قال تسقى من عين آن، آن هنا بمعنى إيش؟ معنى حارة، هذا تفسير السلف، يعني أحد وجوه وهو الوجه الأكبر أن المراد بالآنية الحارة، الآنية الحارة. وهذه المادة تحتاج حقيقة إلى تحليل لغوي، رجعت لها الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، لكن ما زلت أحس أنها تحتاج إلى تحليل لغوي، لأنه الآن عندنا في آن وجهان للسلف، أو قد يكون أكثر، لكن الوجه الآن الذي بين يدينا الذي قال كل شيء أدرك وبلغ فقد أنا، كل شيء أدرك وبلغ فقد أنا، هل يصح أن نطلق آني على كل شيء أدرك وبلغ، أو هو مرتبط بما يكون على جهة الحرارة؟ هذا يحتاج إلى نظر، هذا يحتاج إلى نظر. قوله غير ناظرين إناه، قال إدراكه وبلوغه، فنحتاج نحن ننظر إناه هذه هل هي من نفس المادة أو لا. المعنى الثاني الذي ذكره وهو عن ابن زيد أنه قال حاضر، أنه قال من حاضر، حاضر، فيكون الآن من آن يئين أينا إذا حان وحضر، آن بمعنى كأن معنى حان، آن يئين أينا كحان يئين حينا، فيكون بمعنى حان وحضر. فأن قول ابن زيد أنهم يطوفون بينه وبين حميم حاضر، يعني كأن الحميم موجود، وهذا وارد في اللغة وهذا وارد في اللغة. فإذا الآن آن صار فيها وجهان أو فيها معنيان متغايران، هل هذا المعنيان يمكن أن يرجع إلى معنى كلي أو لا؟ إذا أخذنا المعنى الإدراك فقط دون النظر إلى الحرارة، قال كل شيء أدرك وبلغ فقد أنا، هل يمكن أن نربط هذا المعنى أدرك وبلغ بالحضور، بينهما علاقة؟ بمعنى هل يقال لكل شيء حضر فقد أدرك، أو أن نقول لكل شيء أدرك فقد حضر؟ يعني هل يستلزم من إدراك الحضور ولا من حضور الإدراك، أو لا يكون بينهما أصلا علاقة؟ يعني كل شيء أدرك فيلزم من الحضور، أو النظر سياقي، يعني هذا الاستلزام اللي قلناه بين الألفاظ يكون استلزام ثابت في أي دلالة لغوية، أي أدرك أي إدراك فهو حضور من جهة اللغة، وهذا لا يتصور. ولا كذلك أي حضور، لا أي حضور هل يعتبر إدراك؟ أيضا لا يعتبر. إذن الدلالة هذه من جهة الالتزام دلالة سياقية، لو احنا عملناها فهي دلالة سياقية، يعني من سياق الكلام، خلناها من سياق الكلام ضبطا بين أقوال السياق، لكن في الحقيقة هما معنيان متغايران فيما يبدو. فكانوا قال حميم منتهى أو منتهيا في حره، أو قال حميم قد إيش حضر، حميم قد حضر، فيكون له هذا المعنى وهذا المعنى. وهنا ننظر لهذين المعنيين هل بينهما اختلاف بحيث أنه إذا قيل بأحدهما ينتفي الآخر نجد أنه ليس بينهما هذا النوع من الاختلاف. وننظر أيضا هل يمكن أن نحمل الآية على المعنيين معا أو لا، فنقول أنهم يطوفون بينها وبين حنيم قد حضر وانتهى في حره، هذا فيه إشكال في هذا. فإذا كان المعنيين صحيحان لجوز إشكال الآية عليهما معا. بعض المفسرين المتأخرين جعل قول قتادة قولا ثالثا، قال أنا طبقها منذ يوم خلق الله السماوات والأرض، وفي الرواية الأخرى قال قد أنا طبقه منذ خلق الله السماوات والأرض، فجعلوا أنا بمعنى الطبق عند قتادة. هل يفهم من قول قتادة أن آن بمعنى مطبوق من هذا السياق؟ لا معليش، لكن احنا الان بعض المفسرين المتاخرين فهم ان قتاده يقول الاني بمعنى المطبوخ الذي يطبخ. السؤال الان هل كلام قتاده هذا اللي نقراه الان يدل على هذا المعنى؟ لا معليش يا شيخ، انا قصدي الان العباره التي بين ايدينا الان هل تدل على هذا؟ يعني احنا نقول ان قتاده يقول الاني بمعنى المطبوخ، عبارته الان ايش يقول؟ قال أنا طبخها منذ يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني ما نبلغ، فإذا صار ما أدرك، كأنه أشار إلى الزمان الذي بلغ فيه حر هذه النار، وليس مراده أن أنا بمعنى إيش طبع، فيكون معناه مثل ما ذكر الإمام وتحت قول من قال أدرك وبلغ، لكنه حدد الزمان، فإذا لا تكون دلالة جديدة لا تكون دلالة جديدة. عندنا أيضا مسألة مرتبطة بالشاهد الشعري الذكرى المحرم نسبة إلى قتادة كذا،
يقول عن اللحم أو ما يطبخ أو يغلى نضج وتناحى،
يعني إذا يختلف عليه حتى
لا ما هو مستقر أدرك وبلغ يعني انتهى إلى 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 تمام الحرام، يعني أدرك وبلغ منتهى الحرام ولا لا؟
يعني الآن كم صدق ولا
مين أدرك وبلغ والثاني حرام والبزيد. الشاهد الشعري الآن ولم أنتبه له إلا الآن ولعلنا نرجع إليه ننتبه له، لكن نضع عليه المسألة. لو أنا الآن قرأت الشاهد الشعري الآن دون أن يكون له علاقة أصلا بالآية، وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر من نجيع الجوف آن، هل أنا أفهم معنى آن من البيت؟ استقلال صعب. طيب إذن الآن إيش نستفاد من البيت؟ ما هي الفائدة الآن من إيراد البيت؟ والآن يقولون الشاهد الشعري حقه أن يكون مفسرا بالمعنى، أنا صرت أحتاج إلى ماذا؟ إلى مفسر الشاهد، وبالفعل أحتاج مفسر الشاهد. إذا المقصد من هذا أن ننتبه إلى أن الذي أن أهب أن جزءا كبيرا من الشواهد الشعرية التي تذكر في التفسير يفهم منها أن المراد بالبيت هو نفس المراد باللفظ بالبيت هو نفس المراد باللفظ في الآية، وأنه قد ورد عند العرب على هذا المعنى. فقد تأتي مسألة في الشاهد الشعري وهذه مسألة طويلة تطول لكن أشير إليها، أنه قد يقول قائل هل يوجد أمثلة اختلف فيها مفسرو البيت الشعري بمعنى أنه جاءت لفظة فسرها بعضهم بمعنى واستدل بها، فسرها آخرون بمعنى آخر وأنكر أن تكون بذلك المعنى فنفح، وهذا يوجد، لهذا يوجد أنه يستدل أحدهم ببيت على أن تفسير الآية، فيش آخر يعترض عليه يقول معنى اللفظة هنا ليس كذا. واضح الفكرة هذه؟ وهذا طبعا موجود في أبيات كثيرة يقع فيها هذا الشيء، مثل قالوا لا تعرفنه في لحن القول. ما المراد بلحن القول؟ قال لحن القول بعضهم يقول هو الميل به على الصواب، وبعضهم يجعل اللحن الذي هو اللحن المعروف اللي هو الخطأ
العربية.
خلال العربية. طيب هو ما في إشكال، لكن لاحظ هنا قال وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا. والسؤال أنا هنا هل الآن البيت هذا تلحن، هل المراد به اللحن والميل عن الصواب والمراد بها أنها تلغز أو أنها تخطئ لا تعرب؟ لا هو هذا قيل هذا وقيل هذا، يعني هو قيل هذا وقيل هذا، فمن استدل بالميل قد يأتي الآخر يقول لا أصل البيت ليس بهذا المعنى، إنه معنى أنها تخطئ في الإعراب فاستملح منها الخطأ الإعرابي كما يستملح يستملح من الطفل إيش الكلام الطفولي. واضح؟ يعني بعضهم قال بهذا ففسر البيت على معنى آخر. السبب في ذلك أن مادة لحن هذه مادة فيها اشتراك، مادة فيها اشتراك، فقصدي من ذلك في أمثلة من هذا كبيرة، وهذا مبحث طويل يعني قضية الشاهد الشعري، لكن يكفي أن نعرف أن إراده تحت البيت تحت الآية في دلالة على أن معنى اللفظ في البيت ونفس معنى اللفظ في ماذا؟ في الآية. هذا أقل ما يمكن أن يقال في الشاهد الشعري في هذا، وإن كان من المفترض أو من المستحسن في مثل هذا ما كان يفعله الشيخ المحققين محمود شاكر، فكان يشرح البيت شرحا يدلك على معناه جملة فتتبين بالفعل إيش وجه الشاهد من البيت، تبين من وجه الشاهد من البيت. فلو شرح في إيجاز وذكر حتى إن كان له مناسبة وغيره فهو أولى، وكانت هذه طريقته رحمه الله. فإذا كان في قصيدة طويلة وكانت أيضا من عيون القصائد فيها حكم وفيها شيء يريد أن يبرزه فليدخل جملة من أبياتها ويشرح الشاهد الموجود، وهذا الحقيقة يعتبر من محاسن التحقيق التي كان يفعلها هذا المحقق رحمه الله.
مشكلة البيت الآن في الدور ما في قولين أصل البيت الدور،
لا 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 احنا نستمر مسألة ثانية ما على قولين، لكن الكلام هنا الآن إن نفهم الآن من كلام الطبري أن آمن هنا بمعنى مدرك وبالغ، يعني قال بأحمر من نجيع الجوف أهل. لو نفهم نجيع الجوف هذه ما رجعنا للمعاني، لو رجعنا لنجيع الجوف نفهمنا يعني ما هو نجيع الجوف، يعني هو الآن قال أنه يخضب، وقال وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر، يعني لحية هذا تخضب بأحمر من نجيع الجوف. لو عرفنا نجيع الجوف آمن معنى إيش؟ قد أدرك معنى مطبخ حتى صار أحمرا وصبغت في لحية، ما هو نجيع الجوف نحتاج أن نرجع له. هذا المعنى الجملي للبيت، احنا اذا فهمناه هذا المعنى نفهم ان ان هنا هي نفس ان في البيت في الان. نعم نعم صح، هذا ممكن
اذا لم تجد في الرجوز
هو اللي يقرا الابيات خاصه لما الحقيقه يعني طريقة الشيخ محمود شاكر رحمه الله وكذلك الدكتور عبد الرحمن العثيمين، هذه الطريقة اللي كانت تبعوها هي طريقة أنه إذا تشتت بعض الأبيات يذكرون نبذة عن هذه القصيدة وما فيها وشرح موجز للشاهد، تجعل الإنسان لما يقرأ في هذه في كتبهم تحقيقاتهم بالفعل يتلذذ بالشواهد الشعرية، لكن لما يجي مثل هذا ما تفهم ولا تجد. لكن اقرأ بحقيقات شاكرة وغير تجد أن لها معنى آخر طعم آخر غير هذا. هذا
صحيح،
هذا صحيح، يعني لا يصل إليه من جهة لغته وبلاغته. فإن كان قد يتأثر به من جهة إيش؟ يعني لا ولا المعاني حتى من جهة النظم وطريقة القراءة إلى آخر. يعني قد يتأثر به من جهة ليست من جهة اللغة والبلاغة، من جهة أخرى. هنا في كثير روح في الشعر، مثل ساق شعر الكشاف، وإن كان يغلب عليه الطابع النحوي، يغلب عليه الطابع النحوي، لكنه مشروح موجود. وغالبا شواهد التفسير هي شواهد غيرها، يعني فتجدها مثل لو رجعت إلى كتاب خزان في الأدب تجد شواهد كثيرة جدا. هذا الكتاب يعتبر من نفائس الكتب، يعني لا يعني القراءة فيه لا تمل لأنه متنوع. يعني لما يأتي طبعا لما يأتي البيت من الشعر من قاله ويأتي الترجمة وأخبار الشاعر، ثم يأتي ذلك بالقصيدة التي قيل فيها البيت الذي استشهد به، ثم يأتي بشرح لهذا البيت وإعراب، فهو متنوع جدا، يعني مادة حافلة بالتنوع. يعني من الكتب التي لو قرأت بها تجد فيها فوائد متناثرة كثيرة جدا. طيب، ودنا أحسن ندخل فيه لمن خافها نقطع، فودنا نقف على مقطع الدنيا أصل لكن تقف على ناقل أكثر. سم إيه لمن نستغف عنه البحث، كان مفروض الأسبوع الماضي قلنا الأسبوع هذا ما بيصير، ما توقعت قلت أنت مدرسين، وكان فيه حقيقة اعتراض في الفصل الماضي على البخور في قطع الدرس، ولكن السنة هذه الفصل هذا اختلفنا. ما هي مشكلة، وإن شاء الله نستأنف في الدرس بإذن الله الأسبوع الثاني من الدراسة. طلعت الأسبوع الأول يكون أسبوع تجهيزات عامة، فأنا خلينا نبدأ من الأسبوع الثاني
نفس المكان.
أصنع رغيب ما في الثاني.